بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتكلمنا في كتاب الاستقامة عن إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لطبقات من الصوفية ورجال كثير جدا من الصوفية، من ناحية، هو يقصد طبعا من ناحية إثبات الصفات، لأنهم بالمقارنة بالمعتزلة، المعتزلة ينكرون جميع صفات الله، وأما الصوفية فإنهم يثبتون جميع صفات الله تبارك وتعالى. فكلام شيخ الإسلام هنا الذي يمدح فيه هؤلاء الصوفية ويذكر الهروي الأنصاري أنه شيخ الإسلام، إنما يقصد شيخ الإسلام، إنما يقصد ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، يقصد أن ينصفهم في موضوع الأسماء والصفات، لأنهم فعلا في موضوع الأسماء والصفات لا يقارنون بالمعتزلة بحال المنكرين المعطلين. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، ومما يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم القشيري، يعني جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له، هو الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي. فإن القشيري لم يدرك شيخا أجمع لكلام القوم وأحرص على ذلك وأرغب فيه منه، ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه نظراؤه، وهذا ذكرناه. كما أن الذين أدركوا عصر أبي القاسم هو القشيري من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوم بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي. يذكره ابن تيمية رحمه الله بلقب شيخ الإسلام ويذكر اسمه تفصيليا. قال: لا سيما في المعرفة بأخبار القوم، يعني بأخبار رجال الصوفية وكلامهم وطريقهم، فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس، وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. قال: ومع هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام أي الهروي الأنصاري كلاهما له مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام، يعني كل واحد منهما ألف كتابا في ذم طريقة المعتزلة وأهل الكلام التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل. حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه، يعني ذكر الشيخ الأنصاري الهروي في كتابه، قال: سمعت أحمد بن نصر يقول: رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية. طيب، وهذا كله ذكرناه المرة السابقة. والكلابية هم شيخ الأشعرية، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب في، طبعا الأشعري تأثر به جدا جدا في ردوده على المعتزلة، وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة. وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول، ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد، فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه. وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المنتصر لأبي الحسن الأشعري، ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق وهو من أقوى المؤرخين ولكنه أشعري العقيدة، في كتابه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، موافقا للشيخ أبي علي الأهوازي المصنف في مثالب الأشعري، مع كون ابن عساكر رد على الأهوازي ذمه وسلبه له لكن وافقه في ذلك. فذكر أبو علي الأهوازي أنه منذ قوي مذهبه أقل من 30 سنة، والأهوازي توفي 45 و400. قال ابن عساكر: وقوله إنه منذ قوي من 30 سنة، فلعمري إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر بن الباقلاني ذي التصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان والأمكنة. طيب ما المقصود؟ قال والمقصود هنا، هذا كلام ابن تيمية، والمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين، الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة، وهم الذين يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره، لم يكونوا مذهب الكلابية الأشعرية. فهنا شيخ الإسلام تيمية يقول إن مشايخ الصوفية المعروفين والمذكورين في الكتب والذين ضموا إلى أئمة الزهاد السلفيين، طبعا السلف من الصحابة والتابعين، المهم أنهم اشتركوا جميعا في ذم كتب الكلام، هذا المقصود. إذ لو كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية، يعني كانوا أيضا عليه على طريقة الكلابية، ولذا لعنهم أبو عبد الرحمن. وقال شيخ الإسلام الأنصاري الهروي سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولان وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد أحمد ابن محمد النهواندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية. أهو الرجل من كبار الصوفية وهو يزم الكلام بل يكفر الأشعرية، لأنه يريد منهم أن يثبتوا جميع الصفات وألا يؤولوا تلك الصفات التأويلات الفاسدة. وطبعا لا نوافقه في تكفير الأشعرية، إنما هو هذا كان مذهبه. وذكر عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرمسيني وهجر ابنه إياه لحرف واحد، يعني لا يتهاونون أبدا في مسألة التحريف أو الإنكار أو التعطيل أو التأويل الفاسد. قال الهروي، قال شيخ الإسلام الهروي سمعت أحمد بن حمزة يقول لما اشتد الهجران بين النهواندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري فقال لقيت 1000 شيخ على ما عليه النهواندي، يعني النهواندي على الحق في مسائل الأسماء والصفات. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في ذم الكلام، طبعا نريد نذكر الطلبة الكلام يعني مذهب المعتزلة وأفراخ المعتزلة والأشاعرة، الكلام يعني الحكم العقلي على الصفات. قال ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي فقال أخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن الحسين فقال رأيت بخط أبي عمرو بن مطر يقول سئل ابن خزيمة رحمه الله عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها، يعني الكلام في الأسماء والصفات، طبعا مقصود الكلام بالعقل وترك النقل، فقال بدعة ابتدعوها وصدق. ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعية والشافعية وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى، مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك. فذكر أئمة الدين ما كانوا يتكلمون في ذلك، يعني في الكلام في الأسماء والصفات بالطريقة العقلية الفاسدة، وينهون عن الخوض فيه، يثبتون الصفات ويمروها كما جاء، ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. وقال محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أحمد بن سعيد المعداني بمرو، منطقة مرو الآن في إيران، سمعت أبا بكر بن بسطام، سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي، وقال عليك بالكتاب والسنة. وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فإني رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا ده مذهبنا، هذا مذهب السلف. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي: أخبرنا أحمد بن محمد ابن العباس ابن إسماعيل المقري، أخبرنا محمد بن عبد الله ابن البيع، وهو الحافظ الحاكم، وهو الحافظ الحاكم: سمعت أبا سعيد عبد الرحمن ابن محمد المقري، سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: من نظر في كتب المصنفة في العلم ظهر له وبان بأن الكلابية لعنهم الله. فهذا ابن خزيمة هو يعني يلعن الكلابية، وطبعا الكلابية أساتذة الأشاعرة وكلهم أهل كلام. قال: بأن الكلابية لعنهم الله كذب فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل المشرق والمغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي أصول العلم مثل تصنيفي، فالحاكي عني خلاف ما في كتب المصنفة التي حملت إلى الآفاق شرقا وغربا شرقا وغربا كذبة فسقة. يعني ابن خزيمة بيثبت الأسماء والصفات ويقول إن من ينقل عني خلاف هذا وهو مثبت في كتبي كلها فهو كاذب فاسق. وقال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري: أخبرني أحمد بن حمزة حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي يقول: بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزاني سأله: كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة. الله أكبر، كلام عظيم. اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعقدا ونية، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فسأله: كيف طريق اتباع السنة؟ قال: بمجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله. شوف كيف السنة. قال: واحد، بمجانبة البدع، الابتعاد التام عن البدع. اثنين، واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، الاتفاق الذي تم ما اتفق عليه الصحابة والتابعون بإحسان. الرابع والثالث، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، نبتعد تماما عن أهل الكلام. قال: ولزوم الرابع يعني ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع. طبعا هؤلاء ربنا هداهم فبهداهم مقتده، لهم يقتدون بالأنبياء فكيف لا نقتدي بهم. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى، بذلك أمر النبي بقوله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأخبرني، قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري: أخبرني طب بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن، سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي قال: سمعت أبا جعفر الفرغاني قال: سمعت الجنيد ابن محمد، كل هؤلاء من طبقات الصوفية، يقول: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، والقلب إذا عري من الهيبة من الله عري من الإيمان. هذا كلام يكتب بالذهب. يقول: أقل ما في الكلام، يعني الإنسان لما يتبع طريقة أهل الكلام تسقط هيبة الرب من القلب. نعم، رب لا يقدر، رب ليس له صفات، رب ليس له تأثير، رب ليس له حكمة، رب لا يتدخل في أفعال العباد، لا يخلق أفعال العباد، رب لا قدر ولا علم ولا حكمة ولا عزة. طبعا تسقط هيبة الرب من القلب والعياذ بالله. والقلب إذا عري من الهيبة من الله، إذا لم يهب الله يعني ذهب منه الخوف، ستكون الجرأة على الله ويذهب معها المحبة والرجاء. أرجو من إذا عري من الهيبة من الله عري من الإيمان طبعا، لأنه إذا عري من الهيبة سيتعرى من الخوف ومن الرجاء ومن الثقة والتكلان والإنابة والتوبة والحب، وهذا كله يضيع الإيمان. قال أبو القاسم: ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الأصول، ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج إليه في الاعتقاد على وجه الإيجاز. طيب، قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول: سمعت الشبلي يقول. كل هؤلاء صوفية. جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. جل الواحد، جل الله سبحانه الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف، يعني قبل أن يخترع هؤلاء الناس تلك الاصطلاحات يخذ هذا. قال: وهذا صريح من الشبلي، قال رضي الله عنه، احنا يعني رحمه الله، أن القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. هذا الكلام يعني لا تأخذوه بظاهره، لأن لو أخذناه بظاهره معناها أنه ينكر الحروف، والحقيقة أن كلام الله لفظ وحروف. طيب، فهنا يقول لا حد لذاته. هنا كلمة الحد هو لا يقصد الحد الذي هو عند أصحاب اللغة بمعنى التعريف، يعني لا تعريف لذاته، لا، وإنما هو يقصد لا نهاية لذاته. يعني إيه لا نهاية لذاته؟ يعني لا تستطيع أن تقول الله الكبير سبحانه مستوى على العرش وكبير جدا 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 جدا، ولكن له جهة يمنى ينتهي عندها، وجهة يسرى ينتهي عندها، وجهة عليا ينتهي عندها، لا 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 خالص. فهنا هذا مقصود بكلمة لا حد. وسنبين هو الحد أصلا، كلمة الحد في اللغة معناه الحاجز بين الشيئين الذي يميز بينهما. طيب، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما في كتاب نقد تأسيس الجهمية قال: الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره. يعني الحد هنا هو أصلا الحد الذي يفصل بين شيئين، ثم أخذ مصطلح الحد لتعريف الأشياء، بحيث أن لما نعرف الشيء تعريفا واضحا يكون هذا حدا بينه وبين غيره، يعني تمييزا بينه وبين غيره. يعني مثلا في اللغة لما أقول الإنسان هو المخلوق الناطق العاقل الذي خلقه الله عز وجل من ذرية آدم مثلا، فهذا حد يفصل بين تعريف الجبل مثلا، فهكذا. طيب، ولكن الله لا حد لذاته، هناك أقوال. قول من يقول الله فوق العرش ولا يوصف بالتناهي ولا بعدمه، يعني لا نقول الله عز وجل عظيم كبير يتناهى كذا مثلا. نعوذ بالله، يعني مثلا واحد يقول إن الله عز وجل العرض من جهة اليمين مثلا 1000 كيلو، نقول أعوذ بالله، ما هذا، لا تقول هذا، ولا تناهي، يعني لا حد ينتهي إليه أبدا، هكذا. ولا نقول بالعدم، وطبعا الأولى السكوت في مثل هذه المسائل، إذ لا يقبل هذا الكلام. فهم عندهم إن الله فوق العرش ولا يوصف بأن له قدرا، يعني ليس فوق، لا نقول الله فوق العرش وحجم الله كذا مثلا، أعوذ بالله. وهذا يقول بعض أهل الكلام والفقه والحديث والنصوص من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة من أصحاب أحمد ومالك والشافعي. يعني لا نقول ربنا فوق العرش ونسكت، لا نقول متناهي ولا غير متناهي، وده طبعا كلام سليم جدا. وهناك قول آخر أن يقول هو غير متناهي، نقول لا نقول متناهي ولا غير، لا نقول هذا. هناك من يقول هو غير متناهي إما من جانب وإما من جميع الجوانب، يعني لا نهاية له. يعني هو عندهم أعوذ بالله تصورهم أن الله يمتد من اليمين بلا نهاية ومن اليسار بلا نهاية ومن كل جهة بلا نهاية. وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام والفقهاء وغيرهم وحكاه الأشعري عنهم. وإحنا ما نقول بهذا. القول الثالث قول السلف والأئمة وأهل الحديث والكلام والفقه والتصوف الذين يقولون له حد لا يعلمه غيره. احنا قلنا له حد لا يعلمه غيره، يعني نحن نثبت حدا. خذ بالك يعني مسألة الحد التي تقبل عند أهل السنة، الحد الذي يقبل عند أهل السنة يعني معناها أنه له حد يبين به وينفصل به عن مخلوقاته، فمخلوقاته أسفل منه وهو فوق الجميع سبحانه عز وجل. طيب سبحانه هو فوق العرش، طيب بحد يعني ببينونه عن العرش، بفاصل عن العرش، بفاصل عن المخلوقات، هذا لا مانع منه. إذن الحد الذي يمكن قبوله هو أن نقول حد بمعنى بينونه عن خلق، انفصال عن خلق، فهنا حد ينتهي إليه من جهة خلقه، فهذا ممكن يقبل. عشان الإخوة لا تقول ما هذا. فلذا لما قال أحمد رحمه، لما يعني ابن المبارك قال، سئل عن كيف نعرف ربنا، قال في السماء السابعة على عرشه بحد. ابن المبارك قال بإيش؟ بحد. وأحمد قال هكذا هو عندنا، يعني أحمد وافق ابن المبارك على حد. يا شباب يا شباب لا تختلط عليكم الأمور. حد هنا يعني ها ها ما هو؟ بينونة، انفصال عن مخلوقاته سبحانه وجل وعلا. فهذا المقصود بكلمة حد، وهو يقبل على هذا. ولذا إسحاق ابن رهويه قال هو على العرش بحد. سئل هل هو على العرش بحد؟ قال نعم بحد. ما معنى حد الآن يا شباب؟ وذكر عن ابن مبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد. بحد، ها هي كلمة بائن هي نفسها بحد. ولذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب له اسمه تأسيس الجهمية، إن كثيرا من أئمة السنة والحديث كعثمان بن سعيد الدارمي وعبد الله بن مبارك ورواية عن أحمد بن حنبل والخلال وحرب الكرماني وإسحاق بن رهويه وابن بطة وابن إسماعيل الهروي الأنصاري وأبي القاسم بن مندة والأصبهاني والتيمي والقاضي أبي يعلى وغيره وغيره، أكثرهم يقولون إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه بحد. بحد، الله أكبر، بحد. ولذا الإمام أحمد رحمه الله قال الله عز وجل على عرشه ليس له حد والله أعلم بحده. ها يعني ليس له حد إلا من جهة المخلوقات، إلا من جهة المخلوقات. فهذا أنا خلصت المسألة، لأنها مسألة فيها حيرة شديدة جدا، فأنا أريح طلبة العلم الآن. هو بحد يعني ببينونه، بائن عن خلقه سبحانه عز وجل. إذن لو سألتكم الآن ما معنى الحد، تقولون الحد هو إثبات مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم واستوائه على عرشه. طيب هل نعرف هذا الحد؟ لا، الحد لا يعلمه إلا الله. الحد لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه غيره سبحانه تبارك وتعالى. ونقول فيه مثل ما نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، فكيفية وجود الحد بينه أو كيفية الحد بينه وبين عباده الله تبارك وتعالى أعلم بها، الله أعلم بها. إذن لا إشكال في كلمة حد إذا كان بهذا المعنى، إذا كان بهذا المعنى. هناك قول آخر بأن الحد أنه لا يمكن، الحد اللي هو التعريف، أنه لا يمكن حد لبيان صفات الرب عز وجل، يعني من جهة الكيفية أو من جهة حقيقة الصفة، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. كنه الصفة وكيفية الصفة هذا لا إشكال فيه، احنا اتفقنا على أن كنه الصفة وكيفية الصفة لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى. طيب إذن سنرجع للكلام التعريف أن هو الشبلي، الشبلي ماذا قال؟ قال جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف، إن القديم لا حد لذاته. طيب لو خدنا كلمة الحد بالمعنى اللي ذكرناه لا إشكال، لو كان لا حد لذاته يعني لابد من بينونة بينه وبين الخلق، أو لا حد لذاته يعني لا تعريف لكنه ذاته يعلمه الناس وإنما يعلمه هو سبحانه لا إشكال. أما ولا حروف لكلامه هذه تحتاج إلى بيان، ولا حروف لكلامه هذه بيان. طيب نشوف، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قلت هذا الكلام من الشبل يعني فيه استدراك من وجوه، أحدها أن الذي قال إنه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد أن الخلق عرفوه قبل ذلك، معروف يعني هل الخلق عرفوه قبل الحدود وقبل الحروف؟ لم يرد ذلك، فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفون، كيف عرفوه هم ليسوا موجودين أصلا، وإنما أراد أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف، كان قبل ذلك يعني قبل أن يتفقوا على وضع تعريفات وحروف، فالظرف وهو قبل متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة، يعني هو هنا هو قبل هو يعني الله سبحانه وتعالى متعلق قبل الحدود يعني قبل أن يتعلم الناس الكلام ويضعون حدا، وقبل الحروف فهو العارف سبحانه وهو المعروف، هو سبحانه يعرف نفسه أما الناس لا. وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام، والمقصود أنه كان قبل ذلك. يعني شيخ الإسلام تيمية يعني يعتذر لكلام الشبلي، يقول إذا كان إن الله جل معروف قبل الحدود وقبل الحروف يعني معروف لنفسه وليس معروف للخلق، معروف عند ذاته هو سبحانه، ومعلوم أن اللام للتعريف، فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا، وهي ما كان هو قبله. طبعا هو سبحانه موجود قبل الحروف وقبل الأشياء التي قبل حتى علمنا، لأنه هو خالقنا وخالق علمنا. وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف، يعني الحروف اللي عرفها المخلوق والحدود، الحدود والحروف اللي عرفها المخلوق طبعا الله عز وجل قبل معرفة هذا المخلوق، ولا ريب أن الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل أصوات العباد ومدادهم. فأما أن يكون هذا يقتضي أن الله لم يتكلم بحرف، لا لا، وإنما الله يتكلم بألفاظ وحروف، أو ليس له حقيقة في ذاته يتميز بها عن مخلوقاته، لا 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 لا، فليس هذا الكلام صريحا فيه. يعني شيخ الإسلام تيمية يقول الشبلي ما يقصد هذا أبدا، إذ لو أراد ذلك لقال المنزه عن الحدود والحروف ولم يقل هذا، وإنما قال قبل الحروف والحدود، فإنما كان الرب قبله فهو صفة المخلوق، ما كان الرب قبله فهو صفة المخلوق، يعني المخلوق نفسه ما يعرف ما كان قبله هو، ولكن علم ما كان قبله وقبل المخلوق، يعني المخلوق عرف الأشياء التي كانت قبل خلق الإنسان عرفها من الله، الله جل علمه إياه. طيب فالواجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل كل ما قاله لنا هو حق، وكل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت هو حق، لأنه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثبوت عنه الصدق، الله عز وجل ذكره قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طيب فربنا يتكلم بصوت، نعم، لأن الله قال ونادى، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم، نادى والنداء يقتضي صوت، وفي الحديث الصحيح ينادي ربنا بصوت يا آدم أخرج بعث النار. فالله عز وجل وله صوت مسموع الملائكة تسمعه، وتخر الملائكة صاعقة من سماع صوت الله الذي هو كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن تأثير الصوت فيهم كتأثير السلسلة على الصفوان. فالله يتكلم بصوت ويتكلم بحروف، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، فإحنا نؤمن بأن الله يتكلم بحروف وبصوت سبحانه تبارك وتعالى، وذكر ذلك الله في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حين يسمعون صوت الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يرد عليهم جبريل عليه السلام قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع ليس هو صفة له. فطبعا ننزه الله عز وجل عن صفات النقص، فهذا ممتنع لا يكون صفة لله تبارك وتعالى، ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق، وإن كان المخلوق قد يوصف بنظيره. وأيضا الصفات اللي هي يوصف بها الله ليست هي عين صفات المخلوق، ولكن هناك درجة مشتركة، لأن هناك قدر مشترك وهناك قدر فارقة. طيب، فهذا هو الوجه الأول نكتفي به، وننتقل في المرة القادمة للكلام في الوجه الثاني. وبارك الله فيكم وحفظكم الله، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتكلمنا في كتاب الاستقامة عن إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لطبقات من الصوفية ورجال كثير جدا من الصوفية، من ناحية، هو يقصد طبعا من ناحية إثبات الصفات، لأنهم بالمقارنة بالمعتزلة، المعتزلة ينكرون جميع صفات الله، وأما الصوفية فإنهم يثبتون جميع صفات الله تبارك وتعالى. فكلام شيخ الإسلام هنا الذي يمدح فيه هؤلاء الصوفية ويذكر الهروي الأنصاري أنه شيخ الإسلام، إنما يقصد شيخ الإسلام، إنما يقصد ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، يقصد أن ينصفهم في موضوع الأسماء والصفات، لأنهم فعلا في موضوع الأسماء والصفات لا يقارنون بالمعتزلة بحال المنكرين المعطلين. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم القشيري، يعني جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له، هو الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي. فإن القشيري لم يدرك شيخا أجمع لكلام القوم وأحرص على ذلك وأرغب فيه منه، ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه نظراؤه، وهذا ذكرناه. كما أن الذين أدركوا عصر أبي القاسم هو القشيري من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوم بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي. يذكره ابن تيمية رحمه الله بلقب شيخ الإسلام ويذكر اسمه تفصيليا. قال: لا سيما في المعرفة بأخبار القوم، يعني بأخبار رجال الصوفية وكلامهم وطريقهم، فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس، وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. قال: ومع هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام أي الهروي الأنصاري كلاهما له مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام، يعني كل واحد منهما ألف كتابا في ذم طريقة المعتزلة وأهل الكلام التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل. حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه، يعني ذكر الشيخ الأنصاري الهروي في كتابه، قال: سمعت أحمد بن نصر يقول: رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية. طيب، وهذا كله ذكرناه المرة السابقة. والكلابية هم مشايخ الأشعرية، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب. في طبعا الأشعري تأثر به جدا جدا في ردود على المعتزلة، وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة. وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول، ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد، فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه. وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المنتصر لأبي الحسن الأشعري. ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وهو من أقوى المؤرخين، ولكنه أشعري العقيدة، في كتابه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، موافقا للشيخ أبي علي الأهوازي المصنف في مثالب الأشعري، مع كون ابن عساكر رد على الأهوازي ذمه وسلبه له، لكن وافقه في ذلك. فذكر أبو علي الأهوازي أنه منذ قوي مذهبه أقل من 30 سنة، والأهوازي توفي 45 و400. قال ابن عساكر: وقوله إنه مذ قوي من 30 سنة، فلعمري إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر بن الباقلاني ذي التصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان والأمكنة. طيب، ما المقصود؟ قال: والمقصود هنا، هذا كلام ابن تيمية، والمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية، وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين، الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة، وهم الذين يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره، لم يكونوا مذهب الكلابية الأشعرية. فهنا شيخ الإسلام كما يقول إن مشايخ الصوفية المعروفين والمذكورين في الكتب والذين ضموا إلى أئمة الزهاد السلفيين، طبعا السلف من الصحابة والتابعين، المهم أنهم اشتركوا جميعا في ذم كتب الكلام، هذا المقصود. إذ لو كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية، يعني كانوا أيضا عليشوا على طريقة الكلابية، ولذا لعنهم أبو عبد الرحمن. وقال شيخ الإسلام الأنصاري الهروي: سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولان: وجدنا أبا العباس أحمد ابن محمد النهواندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية. أهو الرجل من كبار الصوفية وهو يذم الكلام بل يكفر الأشعرية، لأنه يريد منهم أن يثبتوا جميع الصفات وألا يؤولوا تلك الصفات التأويلات الفاسدة. وطبعا لا نوافقه في تكفير الأشعرية، إنما هو هذا كان مذهبه. وذكر عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرمسيني وهجر ابنه إياه لحرف واحد، يعني لا يتهاونون أبدا في مسألة التحريف أو الإنكار أو التعطيل أو التأويل الفاسد. قال شيخ الإسلام الهروي: سمعت أحمد بن حمزة يقول: لما اشتد الهجران بين النهواندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري فقال: لقيت 1000 شيخ على ما عليه النهواندي، يعني النهواندي على الحق في مسائل الأسماء والصفات. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في ذم الكلام، طبعا نريد نذكر الطلبة الكلام يعني مذهب المعتزلة وأفراخ المعتزلة والأشاعرة، الكلام يعني الحكم العقلي على الصفات. قال ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، فقال أخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن الحسين فقال رأيت بخط أبي عمرو بن مطر يقول سئل ابن خزيمة رحمه الله عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها. يعني الكلام في الأسماء والصفات طبعا مقصودها الكلام بالعقل وترك النقل، فقال بدعة ابتدعوها وصدق. ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعية والشافعية وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى، مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك. فذكر أئمة الدين ما كانوا يتكلمون في ذلك، يعني في الكلام في الأسماء والصفات بالطريقة العقلية الفاسدة، وينهون عن الخوض فيه، يثبتون الصفات ويمروها كما جاء، ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. وقال محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أحمد بن سعيد المعداني بمرو، منطقة مرو الآن في إيران، سمعت أبا بكر بن بسطام، سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي، وقال عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فإني رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا ده مذهبنا، هذا مذهب السلف. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي أخبرنا أحمد بن محمد ابن العباس ابن إسماعيل المقري، أخبرنا محمد بن عبد الله ابن البيع وهو الحافظ الحاكم سمعت أبا سعيد عبد الرحمن ابن محمد المقري، سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول من نظر في كتب المصنفة في العلم ظهر له وبان بأن الكلابية لعنهم الله. فهذا ابن خزيمة هو يعني يلعن الكلابية، وطبعا الكلابية أساتذة الأشاعرة وكلهم أهل كلام. قال بأن الكلابية لعنهم الله كذب فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل المشرق والمغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي أصول العلم مثل تصنيفي، فالحاكي عني خلاف ما في كتب المصنفة التي حملت إلى الآفاق شرقا وغربا كذبة فسقة. يعني ابن خزيمة بيثبت الأسماء والصفات ويقول إن من ينقل عني خلاف هذا وهو مثبت في كتبي كلها فهو كاذب فاسق. وقال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري أخبرني أحمد بن حمزة حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي يقول بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزاني سأله كيف الطريق إلى الله؟ قال أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة. الله أكبر، كلام عظيم. اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعقدا ونية، لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فسأله كيف طريق اتباع السنة؟ قال بمجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله. شوف كيف السنة؟ قال واحد بمجانبة البدع، الابتعاد التام عن البدع. اثنين واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، الاتفاق الذي تم ما اتفق عليه الصحابة والتابعون بإحسان. الرابع والثالث والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، نبتعد تماما عن أهل الكلام. قال ولزوم الرابع يعني ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع. طبعا هؤلاء ربنا هداهم فبهداهم مقتده، لهم يقتدون بالأنبياء فكيف لا نقتدي بهم. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى، بذلك أمر النبي بقوله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأخبرني قال شيخ الإسلام الهروي الأنصار أخبرني طب بن أحمد قال حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن، سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي قال سمعت أبا جعفر الفرغاني قال سمعت الجنيد ابن محمد، كل هؤلاء من طبقات الصوفية، يقول أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، والقلب إذا عري من الهيبة من الله عري من الإيمان. هذا كلام يكتب بالذهب. يقول أقل ما في الكلام يعني الإنسان لما يتبع طريقة أهل الكلام تسقط هيبة الرب من القلب. نعم رب لا يقدر، رب ليس له صفات، رب ليس له تأثير، رب ليس له حكمة، رب لا يتدخل في أفعال العباد، لا يخلق أفعال العباد، رب لا قدر ولا علم ولا حكمة ولا عزة. طبعا تسقط هيبة الرب من القلب والعياذ بالله. والقلب إذا عري من الهيبة من الله، إذا لم يهب الله يعني ذهب منه الخوف فستكون الجرأة على الله ويذهب معها المحبة والرجاء. أرجو من إذا عري من الهيبة من الله عري من الإيمان، طبعا لأنه إذا عري من الهيبة سيتعرى من الخوف ومن الرجاء ومن الثقة والتكلان والإنابة والتوبة والحب، وهذا كله يضيع الإيمان. قال أبو القاسم ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الأصول، ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج إليه في الاعتقاد على وجه الإيجاز. طيب قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن موسى السلمي يقول سمعت الشبلي يقول، كل هؤلاء صوفية. جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. جل الواحد، جل الله سبحانه الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف، يعني قبل أن يخترع هؤلاء الناس تلك الاصطلاحات يخذ هذا. قال وهذا صريح من الشبلي قال رضي الله عنه، وإحنا يعني رحمه الله، أن القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. هذا الكلام يعني لا تأخذوه بظاهره، لأن لو أخذناه بظاهره معناها أنه ينكر الحروف، والحقيقة أن كلام الله لفظ وحروف. طيب فهنا يقول لا حد لذاته، هنا كلمة الحد هو لا يقصد الحد الذي هو عند أصحاب اللغة بمعنى التعريف، يعني لا تعريف لذاته، لا، وإنما هو يقصد لا نهاية لذاته. يعني إيه لا نهاية لذاته؟ يعني لا تستطيع أن تقول الله الكبير سبحانه مستوى على العرش وكبير جدا 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 جدا، ولكن له جهة يمنى ينتهي عندها، وجهة يسرى ينتهي عندها، وجهة عليا ينتهي عندها. لا 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 خالص. فهنا هذا مقصود بكلمة لا حد، وسنبين. هو الحد أصلا، كلمة الحد في اللغة معناه الحاجز بين الشيئين الذي يميز بينهما. طيب وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما في كتاب نقد تأسيس الجهمية قال الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، يعني الحد هنا هو أصلا الحد هو الذي يفصل بين شيئين، ثم أخذ مصطلح الحد لتعريف الأشياء، بحيث إن لما نعرف الشيء تعريفا واضحا يكون هذا حدا بينه وبين غيره، يعني تمييزا بينه وبين غيره. يعني مثلا في اللغة لما أقول الإنسان هو المخلوق الناطق العاقل الذي خلقه الله عز وجل من ذرية آدم مثلا، مثلا فهذا حد يفصل بين تعريف الجبل مثلا، فهكذا. طيب، ولكن الله لا حد لذاته، هناك أقوال. قول من يقول الله فوق العرش ولا يوصف بالتناهي ولا بعدمه، يعني لا نقول الله عز وجل عظيم كبير يتناهى كذا مثلا. أعوذ بالله، نعوذ بالله. يعني مثلا واحد يقول إن الله عز وجل العرض من جهة اليمين مثلا 1000 كيلو، نقول أعوذ بالله، ما هذا، لا تقول هذا. ولا تناهي، يعني لا حد ينتهي إليه أبدا، هكذا. ولا نقول بالعدم، وطبعا الأولى السكوت في مثل هذه المسائل، إذ لا يقبل هذا الكلام. فهم عندهم إن الله فوق العرش ولا يوصف بأن له قدرا، يعني لو ليس فوق، لا نقول الله فوق العرش وحجم الله كذا مثلا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهذا يقوله بعض أهل الكلام والفقه والحديث والنصوص من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة من أصحاب أحمد ومالك والشافعي. يعني لا نقول ربنا فوق العرش ونسكت، لا نقول متناهي ولا غير متناهي، وده طبعا كلام سليم جدا. وهناك قول آخر أن يقول هو غير متناهي، احنا نقول لا نقول متناهي ولا غير لا نقول هذا. هناك من يقول هو غير متناهي إما من جانب وإما من جميع الجوانب، يعني لا نهاية له. يعني هو عندهم أعوذ بالله تصورهم أن الله يمتد من اليمين بلا نهاية ومن اليسار بلا نهاية ومن كل جهة بلا نهاية. وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام والفقهاء وغيرهم، وحكاه الأشعري عنهم. وإحنا ما نقول بهذا. القول الثالث قول السلف والأئمة وأهل الحديث والكلام والفقه والتصوف، الذين يقولون له حد لا يعلمه غيره. إحنا قلنا له حد لا يعلمه غيره، يعني نحن نثبت حدا، خد بالك، يعني مسألة الحد التي تقبل عند أهل السنة، الحد الذي يقبل عند أهل السنة يعني معناها أنه له حد يبين به وينفصل به عن مخلوقاته، فمخلوقاته أسفل منه وهو فوق الجميع سبحانه عز وجل. طيب، سبحانه هو فوق العرش، طيب بحد يعني ببينونة عن العرش، بفاصل عن العرش، بفاصل عن المخلوقات، هذا لا مانع منه. إذن الحد الذي يمكن قبوله هو أن نقول حد بمعنى بينونة عن خلق، انفصال عن خلق، فهنا حد ينتهي إليه من جهة خلقه، فهذا ممكن يقبل، عشان الإخوة لا تقول ما هذا. فلذا لما قال أحمد رحمه، لما يعني ابن المبارك قال، سئل عن كيف نعرف ربنا، قال في السماء السابعة على عرشه بحد. ابن المبارك قال بإيش؟ بحد. وأحمد قال هكذا هو عندنا، يعني أحمد وافق ابن المبارك على حد. يا شباب، يا شباب، لا تختلط عليكم الأمور. حد هنا يعني ما هو؟ بينونة، انفصال عن مخلوقاته سبحانه جل وعلا. فهذا المقصود بكلمة حد، وهو يقبل على هذا. ولذا إسحاق ابن رهويه قال هو على العرش بحد، سئل هل هو على العرش بحد؟ قال نعم بحد. ما معنى حد الآن يا شباب؟ وذكر عن ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد، بحد. ها، هي كلمة بائن هي نفسها بحد. ولذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب له اسمه تأسيس الجهمية، إن كثيرا من أئمة السنة والحديث كعثمان بن سعيد الدارمي وعبد الله بن مبارك ورواية عن أحمد بن حنبل والخلال وحرب الكرماني وإسحاق بن راهويه وابن بطة وابن إسماعيل الهروي الأنصاري وأبي القاسم بن مندة والأصبهاني والتيمي والقاضي أبي يعلى وغيره وغيره، أكثرهم يقولون إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه بحد. الله أكبر، بحد. ولذا الإمام أحمد رحمه الله قال: الله عز وجل على عرشه ليس له حد والله أعلم بحده. ها، يعني ليس له حد إلا من جهة المخلوقات، إلا من جهة المخلوقات. فهذا أنا خلصت المسألة لأنها مسألة فيها حيرة شديدة جدا، فأنا أريح طلبة العلم الآن. هو بحد يعني ببينونة، بائن عن خلقه سبحانه عز وجل. إذن لو سألتكم الآن ما معنى الحد، تقولون الحد هو إثبات مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم واستوائه على عرشه. طيب هل نعرف هذا الحد؟ لا، الحد لا يعلمه إلا الله، الحد لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه غيره سبحانه تبارك وتعالى. ونقول فيه مثل ما نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، فكيفية وجود الحد بينه أو كيفية الحد بينه وبين عباده الله تبارك وتعالى أعلم بها، الله أعلم بها. إذن لا إشكال في كلمة حد إذا كان بهذا المعنى، إذا كان بهذا المعنى. هناك قول آخر بأن الحد أنه لا يمكن، الحد اللي هو التعريف، أنه لا يمكن حد لبيان صفات الرب عز وجل، يعني من جهة الكيفية أو من جهة حقيقة الصفة، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. كنها الصفة وكيفية الصفة هذا لا إشكال فيه، احنا اتفقنا على أن كنها الصفة وكيفية الصفة لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى. طيب إذن سنرجع للكلام التعريف، إن هو الشبلي ماذا قال؟ قال: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف، إن القديم لا حد لذاته. طيب لو خدنا كلمة الحد بالمعنى اللي ذكرناه لا إشكال، لو كان لا حد لذاته يعني لابد من بينونة بينه وبين الخلق، أو لا حد لذاته يعني لا تعريف لكنه ذاته يعلمه الناس وإنما يعلمه هو سبحانه، لا إشكال. أما ولا حروف لكلامه، هذه تحتاج إلى بيان، ولا حروف لكلامه هذه بيان. طيب نشوف، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قلت هذا الكلام من الشبل يعني فيه استدراك من وجوه، أحدها أن الذي قال إنه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد أن الخلق عرفوه قبل ذلك. معروف يعني هل الخلق عرفوه قبل الحدود وقبل الحروف؟ لم يرد ذلك، فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفون، كيف عرفوه هم ليسوا موجودين أصلا. وإنما أراد أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف، كان قبل ذلك يعني قبل أن يتفقوا على وضع تعريفات وحروف. فالظرف وهو قبل متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة، يعني هو هنا هو قبل، هو يعني الله سبحانه وتعالى متعلق قبل الحدود، يعني قبل أن يتعلم الناس الكلام ويضعون حدا، وقبل الحروف فهو العارف سبحانه وهو المعروف، هو سبحانه يعرف نفسه، أما الناس لا. وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام، والمقصود أنه كان قبل ذلك. يعني شيخ الإسلام تيمية يعني يعتذر لكلام الشبلي، يقول إذا كان إن الله جل معروف قبل الحدود وقبل الحروف هو معروف لنفسه وليس معروف للخلق، معروف عند ذاته هو سبحانه. ومعلوم أن اللام للتعريف، فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا وهي ما كان هو قبله. طبعا هو سبحانه موجود قبل الحروف وقبل الأشياء التي قبل حتى علمنا، لأنه هو خالقنا وخالق علمنا. وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف، يعني الحروف اللي عرفها المخلوق والحدود، الحدود والحروف اللي عرفها المخلوق طبعا الله عز وجل قبل معرفة هذا المخلوق. ولا ريب أن الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل أصوات العباد ومدادهم. فأما أن يكون هذا يقتضي أن الله لم يتكلم بحرف، لا لا، وإنما الله يتكلم بألفاظ وحروف، أو ليس له حقيقة في ذاته يتميز بها عن مخلوقات، لا 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 لا، فليس هذا الكلام صريحا في، يعني شيخ الإسلام تيمية يقول الشبل ما يقصد هذا أبدا، إذ لو أراد ذلك لقال المنزه عن الحدود والحروف ولم يقل هذا، وإنما قال قبل الحروف والحدود. فإنما كان الرب قبله فهو صفة المخلوق، ما كان الرب قبله فهو صفة المخلوق، يعني المخلوق نفسه ما يعرف، ما يعرف ما كان قبله هو، ولكن علم ما كان قبله وقبل المخلوق، يعني المخلوق عرف الأشياء التي كانت قبل خلق الإنسان عرفها من الله، الله جل علمه إياه. طيب، فالواجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل كل ما قاله لنا، كل ما قاله لنا هو حق، وكل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت هو حق، لأنه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثبوت عنه الصدق، الله عز وجل ذكره قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طيب، فربنا يتكلم بصوت، نعم، لأن الله قال ونادى، إذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم، نادى والنداء يقتضي صوت، وفي الحديث الصحيح ينادي ربنا بصوت يا آدم أخرج بعث النار. فالله عز وجل وله صوت مسموع الملائكة تسمعه، وتخر الملائكة صاعقة من سماع صوت الله الذي هو كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن تأثير الصوت فيهم كتأثير السلسلة على الصفوان. فالله يتكلم بصوت ويتكلم بحروف، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، فإحنا نؤمن بأن الله يتكلم بحروف وبصوت سبحانه تبارك وتعالى، وذكر ذلك الله في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حين يسمعون صوت الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يرد عليهم جبريل عليه السلام قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع ليس هو صفة له. فطبعا ننزه الله عز وجل عن صفات النقص، فهذا ممتنع لا يكون صفة لله تبارك وتعالى. وله أيضا بعينه صفة للمخلوق، وإن كان المخلوق قد يوصف بنظيره. وأيضا الصفات اللي هي يوصف بها الله ليست هي عين صفات المخلوق، ولكن هناك درجة مشتركة، لأن هناك قدر مشترك وهناك قدر فارق. طيب، فهذا هو الوجه الأول نكتفي به، وننتقل في المرة القادمة للكلام في الوجه الثاني. وبارك الله فيكم وحفظكم الله، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله رب العالمين.